صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا خير خلق الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا سعد دع عنك ذكر الغانيات ودع عنك البكاء على الأطلال، ود من واسمع يا برزء جرى في كربلاء أعلى آل النبي في السر والعلن لهفي لسبط رسول الله منفردا وفيه أحدق أهل الحقد والضغني لهفي له إذ رأى العباس منجدلا فوق الصعيد تريبا عافر البدن نادى بصوت يذيب الصخر يا عضدي ويا معيني ويا كهفي ومؤتمني عباس، هذه جيوش البغي قد زحفت نحوي بثارات يوم الدار تطلبني، كسرت ظهري وقلت حيلتي وبما لاقيت سرت ذوو الأحقاد والإحن خاصر على عضيدة يودع صعدا فات يا جمرة الكون الذي ما قط تندى ظهري تراه انكسار من فقدك يا عب طاح العلم وتفلتت مني العزايم وعزم يشيل للي مخيم قال مارو خلني على الشاطئ أعالج طلعة ما أقدر أروح الخيام وانظر زينب تنو وانظر دمع سكن على الخدين ساجم لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة وجعلنا على قلوبهم أكنة وفي آذانهم وقرا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنون بها لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل. وقفتنا السابعة في الجزء السابع في القرآن الكريم وبالتحديد عند الآيتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين من سورة الأنعام. وأيضا هنا لو أردنا أن نجعل عنوانا أو نضع عنوانا جامعا لهاتين الآيتين فيمكن أن نضعهما في خانة نماذج من الظلم البشري أو الظلم الإنساني. هاتان الآيتان الكريمتان تتحدثان عن جانب من جوانب الظلم الذي يستهدف في الواقع الإنسان فيه غيره في الظاهر، في الظاهر أنه جاي يعتدي على الآخرين، ولكن في الواقع أن هذا الاعتداء هو اعتداء على ذاته وهو ظلم لنفسه قبل أن يكون ظلم قبل أن يكون ظلما للآخرين. طبعا الظلم من الذنوب الشنيعة جدا، بل وهذه كلمة جميلة لأحد علمائنا يقول أن الذنوب كلها كل الذنوب على الإطلاق عند التدقيق والتحقيق، إنما تشنع أو درجة شناعتها بقدر ما يمازجها من ظلم. كل الذنوب التي يرتكبها الإنسان لو دقق فيها سيلاحظ أنه بقدر ما يمازجها من الظلم تصبح فظيعة وخطيرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قبل هذه الآية أشار إلى هذا الأمر، فقال قبلها: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. كذب ظلم عظيم لو دقق الإنسان فيه، لأنه يحمل اتهاما للآخرين فهذا ظلم، أو يزور حقائق ثابتة وهذا ظلم أيضا لجهة أو لمحور دون آخر وهكذا. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. في النهاية ماذا قال؟ إنه لا يفلح ما قال الكاذبون، وإنما قال الظالمون، ليرينا أن أساس كل ذنب من الذنوب هو في الواقع ماذا؟ هذه الجريمة الكبرى المعبر عنها بالظلم. سياق الآيات هذه التي صار فيها الحديث عن هذا الظلم هي في الواقع لو قرأها الإنسان مقدار 10 آيات تقريبا تتناول الظلم الواقع من المشركين اتجاه رسالة الإسلام. ولذلك في هذا السياق، حتى بس أنا أضع المستمع الكريم في سياق الآيات في نصابها الصحيح، جاءت هاتان الآيتان اللتان بدأت بهما. الله سبحانه وتعالى يقول: ومنهم، أي من هؤلاء الكفار الظالمين الذين يفترون على الله الكذب ويدعون أن شركاءهم سينفعونهم يوم القيامة، من هؤلاء من يستمع إليك. لكن الله تبارك وتعالى هنا لا يريد لهذا الاستماع أن ينتج أثرا جميلا وحسنا فيهم. زين، ليش مو الله سبحانه وتعالى يريد هداية الناس؟ فلماذا يقول: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا؟ هذا بسابق اختيارهم. كل ما يشير إلى أن الله في القرآن الكريم، أي آية تشير في القرآن الكريم إلى أن الله تبارك وتعالى لم يرد هداية فئة أو جماعة، لم يرد الله أن يهديهم، لا يهدي الله الظالمين، إنما هو بسابق اختيار له للشرك أو الانحراف على الإيمان والاعتدال. فإذا هنا كنتيجة طبيعية، وهذا ملاحظ يعني ولا أحتاج أن أفيض فيه كثيرا، هو مما يلاحظ في كثير من الآيات، نتيجة هذا الاختيار يصل الإنسان في تماديه إلى درجة أن الله تبارك وتعالى حتى لو هيأ له الفرصة أن يحضر مثلا موعظة، أن يأتي إلى مكان، أو أن يسمع القرآن، أو يكون في جو بحيث أن ماذا؟ أن المفروض ينتفع بهذه الآيات، الله تبارك وتعالى يصرفه عنها. ولذلك قال: نحن الذين جعلنا. الله سبحانه وتعالى يقول: جعلنا على قلوبهم أكنة، مو لأن احنا ظالمين لهم ابتداء، وإنما لسوء اختيارهم أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. الأكنة جمع كن بالكسر، وهو أن يكون الشيء في مكان وعليه غطاء. نتصور يعني مو مكان مفتوح، هو شيء يحيط به وأيضا عليه غطاء. فتصور هذا القلب وضعه إلى أين يصل؟ إلى أن يكون في مكان مو بس أن محاط بحواجز، وإنما أيضا عليه غطاء. وفي آذانهم وقرا، لأن مداخل الفهم المفروض يكون ماذا؟ أن تكون الأذن، والوقر هو الثقل في السمع. بعد تبعا لذلك طبيعي إن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. لو أنك تنزل الشمس لهم أمامك، لو تريهم بواطن الأشياء، بل أنهم لو أن الله سبحانه كما في مضمون بعض الآيات لو عرج بهم في معارج في داخل السماوات والأرض لقالوا إنما سكرت أبصارنا، نحن مورس ضدنا نوع من التشويش، وإلا هذه مو حقائق. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا بنتيجة إن هذا إلا أساطير. الأساطير مشتقة من السطر، وهو ما يكتب، يعني السطر السطور التي تكتب عن حوادث الأقدمين، فتطلق بعد ذلك على كل الخرافات التي تأتي من الأزمان القديمة. يعني هذا أساطير الأول. طيب بعد قال وهم ينهون عنه، الضمير عائد على من هنا؟ ينهون عنه. الأكثر من المفسرين يقول عن النبي صلى الله عليه وآله ينهون عنه، يعني أنهم يمنعون غيرهم. ليش؟ لأن يعرفوا أنه إذا جاء الناس إلى مصدر الهدى سيهتدوا. وهذه هي الحرب اللي انت تلاحظها طول الأزمان، إنما يحارب الحق بماذا؟ أن يمنع الناس من أن يستمعوا إليه، فيشوه سمعته، روح لا تسمع لفلان ترى هذا مخرف، لا تسمع لفلان ترى كذا، هذا عنده شرك، هذا عنده غلو، هذا إلى آخره. فينهون عنه، يبعدون عنه الناس حتى ماذا؟ وهذه سيكولوجية الظلم كما يقال، أنه الإنسان المتلوث طبيعي ما يحب غيره أن يهتدي، فينهون عنه. بعد وينأون عنه، هم يبعدون أنفسهم فلا هم يقتربون منه بالرغم من عدم هدايتهم، ما يعطوا لأنفسهم الفرصة، ولا يتركون الآخرين، على تعبير المثل الدارج أنه لا أرحمك ولا أخلي لرحمة الله. هالشكل يصير الإنسان أنه مو هو فقط من يمتنع عن مصدر الهداية يكتفي بهذا، وإنما بشتى الطرق، وربما يدفع أموالا حتى يمنع الآخرين من الوصول إلى مصدر النور. وهم ينهون عنه وينأون عنه. هنا لاحظ كما قلت في المقدمة، لمن هذه النتيجة؟ إلى أين سيصلون؟ يعني تصوروا هم الآن راح يضروا النبي صلى الله عليه وآله. طبعا قلت هنا بعض قال أن الضمير عائد على النبي في قوله وهم ينهون عنه. سيد العلامة يرى أنه شنو؟ أنه القرآن، الضمير عائد على القرآن. وهم ينهون عنه، عن القرآن وينهون عنه. على كل حال النتيجة هذه على من تعود، وإن يهلكون إلا أنفسهم. خلي يحاولوا، خلي يعملوا كل ما يجهدون، في النتيجة من المتأثر؟ من الذي سوف تظهر عليه آثار هذا البغي؟ ولذلك هنا حتى أدخل إلى الموضوع بسرعة، يقولون في بعض الروايات أن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول والله ما أحسنت إلى أحد ولا أساء إلي أحد. فتعجب السامعون، كيف أنت ما في واحد في الواقع توجه له الظلم كما توجه لك، كيف ما أساء إليك أحد؟ فقال لأن الله تبارك وتعالى يقول إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. خلي يسوي وش ما يسوي، هو الذي سوف يكتسب، سيعود عليه وبالا وظلما. وهذا يا إخوة حقيقة، هذا خير تسلية للمؤمنين، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. طيب هذا إذا النموذج من الظلم البشري الذي يمنع فيه الإنسان الهداية، الإنسان الضال الهداية عن غيره. زين، هذه الآية الكريمة للأسف ليلة أبو طالب سلام الله عليه إجا بعض المفسرين وما أكثر، مثلا على أنا أقتصر على من رأيت تفسيرهما، الطبري والقرطبي. يجي أول ما يبدأ، يعني يبدأ أولا بالأقوال فيها، بعدين ينزل لك الرواية، 8-7 روايات، أن هذا المعني بها أبو طالب وهم ينهون عنه وينأون عنه، يعني أبو طالب. بل أن القرطبي لا قال، يعني ذاك بعد يمكن يقول هذا مما ينطبق عليه أبو طالب، أما القرطبي لا، القرطبي عنده أن هذا خاص بأبي طالب، أصلا النزول ما جل على لأبي طالب. يا أخي هذه الآيات اللي جاية تتحدث عن المشركين بطولها وعرضها، وأنهم يفترون على الله الكذب كما رأينا، وأنهم لهم شركاء يطلبونهم يوم القيامة فلا يجدوهم، هذا كله في أبو طالب. يعني كله، حتى لو أنت عندك شيء تريد تمشيه على الناس تجاه الشخصية، كيف يتلائم سياق هذه الآيات كلها وتنصب على أبي طالب وهي بعيدة كل البعد عنه؟ لا نفرض أنك أنت لا ترى إسلامه مثلا، سياق الآيات يا أبا هذا زين، مش المناسبة. لاحظوا يعني شون هذه من المضحكات المبكيات كما يقال. فيقول القرطبي أنه جاء رسول الله صلى الله عليه وآله يتعبد بفناء الكعبة، بفناء الكعبة، فوقف وكان هناك أبو جهل، فقال: من يشغل هذا عن عبادته؟ منو يقوم له ويشغل عن عبادة، يسوي له شيء يشغله عن هذه العبادة التي جاء بها؟ فقام عبد الله بن الزبعرى وهو من رؤوس الشرك، وأخذ روثا وصار يلطخ به وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زين، فانفتل النبي صلى الله عليه وآله من صلاته وجاء رأسا إلى عمه أبي طالب. هذا أن رواية القرطبي، جاء إلى عمه أبي طالب وقال: عماه انظر ماذا صنعوا بي أو ما فعلوا بي. فقال: يا ابن أخي من صنع بك هذا؟ فقال: عبد الله ابن الزبعرى، أصح بكسر الزين، لأن بعض يقول الزبعرى، عبد الله ابن الزبعرى. فقال له: تعال معي. أخذ أبو طالب، جاء، والقوم لا يزالون جالسين، لا يزالوا جالسين في فناء الكعبة. فجاء يقول، طبعا هو طبعا شخصية أبو طالب بعد، من جاء والجماعة قاعدين قاموا له إجلالا وإكراما وإعظاما. فقال: والله لا يقومن منكم أحد إلا علوته بسيفي. قعدوا أباكركم. فقعدوا من الخوف. فقال: أين ابن الزبعرى؟ قال: أنا هذا، أشاروا إليه. فجاء أبو طالب بروث وبط، يعني لطخ به وجهه أمام القوم، لم يستطع هو أن يتكلم، ولم يستطع الذين كانوا معه أن يتكلموا. زين، تمام، هذا الموقف صحيح. الآن جاء النبي صلى الله عليه وآله، رجع عزيز مكرم مع عمه، فرجع. بينما هو كذلك إذ نزلت هذه الآية: وهم ينهون عنه وينأون عنه. طبعا بما فيها، يعني طبعا خذ أيضا الآية اللي قبلها، وهي كما قرأنا: منهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة، إلى قوله: وهم ينهون عنه وينأون عنه. فالتفت النبي إلى عمه، والله خوش بشارة هذه وخوش مقابلة من النبي صلى الله عليه وآله، قال: يا عمه هذه نزلت فيك. تو الحين طالع هالموقف هالعظيم ويدافع عن رسول الله صلى الله عليه وآله، والنبي لا يجد أحد إلا إليه، بعدين يجي يقول له شنو؟ يقول له: ترى أنا آسف، وش أسوي بعد؟ هذه ترى فيك هذه الآية. زين، وشوف يعني هذه نزلت فيك، ولا اكترث. يعني هذا أبو طالب أصلا ما جاب خبر أبدا أبدا ما جاب خبر، ولا كأن يسمع هذا الكلام، ولا كأن يعني حرك في هذا شيء. فيقول هنا جاء ماذا؟ جاء بعد ذلك ينشد، يعني بعد ما قال له، بعد ما توه قايل له، قايل له أنه ترى يا عما هذه الآية نزلت فيك. فقال له ردا عليه، ما قال له أنا مثلا بعد هذا غصبا عني أبدا، بالمباشر رد عليه، قال والله لن يصلوا إليك بجمع، فهل مناسبة قال له لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر بذاك وقر منك عيونا. وعرضت دينا قد عرفت بأنه، طبعا في بعض النسخ وعلمت أن دين محمد، وعرضت دينا، أنت عرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا. أي عاقل يسمع هذا الكلام يقول هذا الكلام واحد شنو سكران مجنون؟ يعني هذا الكلام بعد هذا الجهد اللي قام بأول النبي صلى الله عليه وآله، بعدين يجي يكافئ رسول الله، الله يكافئ أبو طالب أن يقول ينزل آية ذمة، يعني لا أقل أنه تتأخر شوية نزول الآية، لا أقل أن فيها مدح دخيل الله لهذا الموقف، لا رأسا هذه الآية نزلت فيك. وردت فعل أبو طالب يقول لا أنا ولقد علمت بأن دين محمد، أو هذا البيت وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية. طيب يعني ما أدري ليش، إذن ما هو عذرك؟ فهذا من الغرائب الحقيقية التي تحرف القرآن الكريم في هذه الآية والآيات الأخرى عنه. طيب خلينا نجي ما تبقى من الوقت. طبعا احنا كل سنة حقيقة نتناول هذا الموضوع ونصر عليه وسنبقى نصر عليه، ما دام هناك من يعلن وكأن في قلبه حسرة وحنق أن لازم يبدي الموضوع وأن يتحدث عنه، ما خلى مشرك ولا كافر ولا فاجر إلا وألبسهم وساما من أوسمة الإسلام، ومن يجي إلى أبو طالب يصاب بما يصاب به. أولا لاحظوا معي، هذه نقطة جدا مهمة، خلينا نجي إلى بعض النقاط تبركا يعني، وإلا هي حاضرة في أذهانكم. هل القضية قضية أنه يعني رفض أبو طالب لدين الإسلام كان عن جهل برسول الله صلى الله عليه وآله؟ حين مو تقول أن رسول أن أبو طالب صار مؤمن من جت الرسالة، أبداً القضية أبعد من هذا. ولذلك مثلاً ما رواه أتصور صاحب الملل والنحل أنه لما أمحلت مكة، وكان إذ ذاك النبي صلى الله عليه وآله كان رضيعاً، بعد رضيع، حتى قالوا جست بركة سماء مكة، جست بركة سماء مكة. زين طلعوا ينادوا جو إلى الكعبة نتوسل بهذا البيت كذا، وإذا فعل موقف يقول لا آتوني بابن أخي هذا الرضيع، جابوه للنبي صلى الله عليه وآله وهو ملفوف بقباطه، يقول الراوي فأخذه يرفعه إلى السماء قليلا ثم يلقفه مرة مرتين ثلاث، يرفعه ويعيده إلى يديه وهو يقول اللهم إنا نسألك بابن أخي هذا أن تسقينا غيثا هاطلا، فما استتم دعاءه حتى فتحت السماء أفواهها كالقرب حتى كادت أن تغرق مكة. إذن هذه المعرفة وليدت بعد ما
بعد ما رسول الله صار نبي عرف كيف اختار من كل الأمم ما هو لم يتضرع هو بمفرده، أن يقول لا جيبوا ابن أخي محمد، ثم ينادي الله يتوجه إلى الله يقول له ترى احنا هذا وسيلتنا إليك، هذا وسيلتنا إليك. يعني هذا معناه أن حقيقة هذا الإيمان ليست وليدة ساعة المبعث مثلا بعثة النبي صلى الله عليه وآله، وإنما كانت حقيقة عايشة في ذهن أبو طالب من أيام طفولة النبي. وفي هذه المناسبة قال وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل تحيط به الهلاك من آل هاشم بن آل هاشم. يقول هذا ما عندهم أحد أصلا إلا هذا، إذا أصابهم هلك وإذا أصابهم ضيم بعد فقماط. وفي بني هاشم الرجال الأشداء يقول هذا الغيث في الواقع، هذا هو من ينقذنا، فهم عنده في نعمة وفواضل وميزان عدل وميزان عدل لا يخيس شعيرة، لا يخيس لا يبخس، ووزان صدق وزنه غير عائل أو غير مائل. والنبي في هذا الوضع زين. تجي إلى الموقف الآخر لما أن حوصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا لما خاف عليه أخرجه إلى الشعب، وجاء يقول بعض الرواة فبنى بروجا عالية خوفا من أن يتسلل القوم لا له ولا لأبنائه وإنما لرسول الله صلى الله عليه وآله. مع هذه البروج اللي بناها كان الخوف يساوره. شوف يا الله ما هذا الموقف، وهو نايم في الليل أصلا ما يباعد رسول الله عنه، يخليه بجنبه طوال الليل وهو بجنبه زين. هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وآله، ما يشوفه أبو طالب نص الليل في عز نوم إلا بنتبه قايم صاير. فيوقظ عليا سلام الله عليه وقل بني أبدل المكان مع ابن عمك، قال أنت تأخذ مكانه هو يأخذ مكانه. فيتعجب أمير، يعني في نص الليل وانت باني هالحماية هذه كلها؟ يقول إيه أخاف أنهم عرفوا مكانه فيتسللون له ليلا فيعرض أمير المؤمنين سلام الله عليه. يقول هذا أحد الرواة، يقول علي بن أبي طالب سلام الله عليه لما شاف هذا، يعني شاف هالحب وكيف أنه مستعد فد ولده المحبوب عنده برسول الله صلى الله عليه وآله، يقول هالشكل قام أمير المؤمنين يخاطب أبوه يقول له إن هذا يريدني الهلك يا أبا، حتى إذا تشيل مكاني ويشوفه شلون، إن هذا يوردني الهلك. فيقول له ولدي عليك بالصبر، كل حي إلى ممات، ما في أحد راح يبقى. شوف التسلية الرائعة. ثم يقول جعلت يا علي جعلت فداء ابن عبد الله الحبيب، خلك تصير فداء بس لهذا الحبيب، لابن عبد الله الحبيب. فيرد عليه علي عليه السلام أبا ما قلت ذلك خوفا من الموت في سبيل محمد صلى الله عليه وآله، أنا ما قلت هالحكي معترض لا. إذن قال بل أريدك أن تعرف مدى طاعتي واستعدادي للفداء فيها. هذا يعني كل هذه النماذج، وبعد النبي صلى الله عليه وآله لم يبعث. هذه من الأمور التي لا بد أن تلاحظ في هذه السيرة العطرة. ولذلك قال كذبتم وبيت الله يبزى محمد، ولما نطاع دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع دونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد وأحببته حب الحبيب المواصل إلى أواخر أبياته وشعره. سلام الله عليك، نتوسل إليك اللهم هذه الليلة، جرب هذا التوسل. اللهم إنا نتوسل إليك بحامي نبيك أبي طالب عليه السلام أن تفرج عنا همومنا وتكشف عنا غمومنا وتشافي مرضانا وتقضي حوائجنا. هذا الرجل اللي إلى هذا المكان العظيم إلى أن ثقل حاله وصار على فراش المرض في مثل يوم غد، على ما درجة قراءة الرواية فيه، وآن أن يغمض عينه ويفارق هذه الدنيا. وجاء علي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يخبره بأن أباه قد توفي وانتقل إلى رحمة الله، فبكى بكاء شديدا. ثم قال له يا علي إذا جهزته فأعلمني. ثم جاء صلى الله عليه وآله إلى أن أشرف على كل مراحل تجهيزه ودفنه، وظل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على قبره وهو يبكي. هذه الرواية يرويها الشيخ الكنيزي في كتابه، فيقول أنه ظل يبكي ويقول وأبتاه وأبتاه وابن أبي طالب. كان بهذه الحالة من الألم، ثم يقول أبا لقد ربيتني صغيرا وأحببتني كبيرا، يعني أنا ما أنسى لك هذه الحماية، هذه الحماية وهذه الوقفة. لما يوقف شخص على ماذا؟ على قبر محاميه وكافله والمدافع عنه يصير بهالحالة، أنا أريد أخذك إلى مصيبة ثانية. وهكذا وقف الحسين على رأس محاميه، لكن شتان بين وقوف رسول الله على أبي طالب ووقوف الحسين على العباس، وقد فضخ رأسه، ضرب بعمد من حديد، وقد قطعت كفاه، فنادى الآن انكسر ظهري، الآن قلت حيلتي، ومن مصرع العباس لما نرد الحسين طلعت الحارة أشد عباس في حامل الراية، ليش وحدك ترد خلاك تستوحدك؟ ما خاف يا ابن المرتضى عدا عنك يا خويا، شعوقا وما رجع ويا حين سمعت ناشدة الدمعة العين، قالها على شاطل القمي راعي اللي وطا، خليت مرمي هناك صف جراح برا، وانوب رفيع الصوت من عظم الحزن صا، ظهري تراه انكسر بعد وما لي معي أريد صوتك يرتفع في البيت. والحيلة قلت والحيلة قلت من عقاب حامي الضعين وتشمتت يا مخدرة العدوان بي بعيني شفت يسرى مقطوع ويمي والعين صابوها بسهم قوم الملاعي لمن اللواء أعطي ومن هو جامع شملي. اللهم صل على محمد وآل محمد، ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم. تفضل على جميع المرضى لا سيما المنظورين بالصحة والعافية، لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.